مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مع درس جديد من سلسله دروس الفيه ابن مالك. ما زلنا في باب الابتداء او المبتدا والخبر كما هو مشهور ومعروف عند طلاب العلم. ارحب اولا بفضيله الدكتور محمد نور الدين المنجد، عضو هيئه التدريس في جامعه السلطان قابوس. حياكم الله دكتور.
حياك الله.
اهلا بكم.
حياكم الله. الله
بكم. ابدا مشاهدينا الاعزاء بثلاثه ابيات اقراها معا، يقول فيها الناظم كما هو امامكم على الشاشه، يقول: ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد نمره، وهلفة فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقص ما لم يقل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحدثنا اليوم ابن مالك عن الابتداء بالنكرة. قل يقول: ولا يجوز الابتداء بالنكرة. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة تبني عليها الخبر،
لأن يعني ما أريد أن أخبر عنه يجب أن يكون معروفا،
أن يكون معروفا. لأن الأصل أن تعرف شيئا وأخبرك عنه ما لا تعرف، فينبغي أن يكون معلوما لدى المخاطب، أبني عليه شيئا جديدا يجهله. فلا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. فإذا هناك استثناء أن تكون مفيدة.
نعم،
أن تكون مفيدة، فإذا أفادت جاز الابتداء بها. طب كيف تكون النكرة مفيدة؟ ضرب لنا أو حدد لنا عدة نماذج وقال بعد ذلك قس عليها. وابن سيبويه يقول يعني لديه شرط واحد والإفادة بكل أنواعها، وتوسع بعض الشروط،
وهو ذات الشرط الذي اشترطه هنا ابن مالك عندما قال ما نعم لم تفد.
نعم، وضرب لنا عدة أمثلة، لكن نعم ترك ابن سيبويه تركها مفتوحة، فبعض الشراح اختصر وبعضهم أفاض وصل بها إلى أكثر من 30 حالة في أنواع النكرة المفيدة. ذكر ابن مالك يعني 6 نقاط،
6 أمثلة نقص عليها،
6 تقيس عليها الفائدة.
نعم.
الحالة الأولى أن يكون الخبر مختصا متقدما على النكرة. وهذا
يعني قدم للاختصاص، يعني
نعم قدم من أجل الاختصاص، أن تكون مثلا ظرفا أو مجرورا أو جملة،
كقولنا عند زيد النمرة.
عند زيد النمرة، فهنا خصص عند زيد
لا عند غيره.
لا عند غيره، أحسن. إذا هنا نمرة نكرة، وقدم عليها الظرف ليفيد الاختصاص، فهنا يعني جاز الابتداء بها. جاز الابتداء بها، فإذا هذا مسوغ الابتداء بالنكرة أن يتقدم عليها الجار والمجرور أن تفيد الاختصاص.
نعم،
أن تفيد الاختصاص.
نعم.
وكذلك إذا قلنا في الدار رجل، فإذا هنا قدم الجار والمجرور لقصد الاختصاص.
نعم.
وكذلك جملة يعني مثل قصدك غلامه إنسان.
قصدك غلامه إنسان،
فإنسان هذه نكرة، لكن لما أقول قصدك غلامه فهنا يعني صار في تخصيص للمعنى. لكن لاحظ لو قلنا إنسان قصدك غلامه يظن أن قصدك غلامه صفة للإنسان
ويطلب بعد ذلك الخبر. قلنا الخبر،
أحسنت. فهنا نقول هنا يعني اعتبرناها ليس نعتا وإنما يعني
مبتدأ
وخبر.
هنا دكتور لازم يعني لابد أن ينتبه طالب العلم دائما إلى إدراك المعنى.
نعم،
لأنه الإعراب فرع عن
المعنى.
فينبغي قبل أن نتعلم النحو أو مع تعلم النحو أن ندرك المعاني التي من أجلها وضع النحو، والمعاني أحسن التي تصنعها التراكيب النحوية.
أحسن.
نعم.
فإذا هذه الحالات الثلاثة، إذا كان الخبر مختصا متقدما على النكرة جاز الابتداء بها.
جميل. هذه النكرة المفيدة الأولى.
النكرة المفيدة الأولى
ضرب لها مثالا قال عند زيد النمرة.
عند زيد النمرة.
نعم.
الحالة الثانية أن تعتمد على استفهام. أن تعتمد على استفهام، أن يسبقها استفهام، مثل نعم المثال الذي ذكره.
هل فتن فيكم؟
ففتى مبتدأ لكن سبقه استفهام، فجاز
جاز أن يكون نكرة،
جاز أن نبدأ بها، جاز أن نبدأ بها وهي نكرة.
نعم.
هل فتى فيكم؟ الحالة الثالثة ليس الاستفهام أن يسبقه استفهام نفي.
نعم.
ما خلون لنا؟
ما خلون
لنا. ما خلون لنا. فإذا نفي أو استفهام.
نعم.
فوكلاهما مفيد. واحد أنا أفاد النفي والثاني أفاد الاستفهام، مع يعني أن يعتمد تعتمد النكرة على النفي أو الاستفهام.
نعم.
الحالة الثالثة أو الرابعة أن تكون النكرة موصوفة. أن تكون النكرة موصوفة. لاحظ إذا وصفت النكرة لم تعد نكرة عامة، وإنما ضاقت الدائرة، صارت أقرب إلى المعرفة.
إلى المعرفة. ورجل من الكرام عندنا.
رجل من الكرام، فخصص ضيق دائرة النكرة بأنه وصفه بأنه كريم. يعني قول معروف ومغفرة خير
من صدقة،
صدقتين يتبعه هذا. قول معروف
عندما وصف القول جاز أن يكون مبتدأ به وهو نكرة،
صار أقرب إلى المعرفة. صار أقرب إلى المعرفة فجاز الابتداء به.
جميل جميل.
الحالة الخامسة أن تكون النكرة عاملة
فيما بعدها،
فيما بعدها. عاملة فيما، أي مؤثرة فيما بعدها.
نعم.
والمثال الذي ذكره، ورغبة في الخير خير، رغبة في الخير، رغبة
في الخير،
الخير خير. فهذه نكرة عاملة.
نعم.
جاء بعدها هنا
ما يتعلق
ما يتعلق بها الجار والمجهور.
نعم.
رغبة في الخير خير، فالجار والمجهور متعلقان بالرغبة. فهنا هذه جاز الابتداء بها لهذا السبب. الأمر السادس الذي ذكره، وهو أن تكون مضافة إلى نكرة، أن تكون نكرة مضافة إلى نكرة.
نعم.
كقوله عمل بر، فعمل عمل بر، عمل في الأصل نكرة وحدها.
نعم.
والبر نكرة، فأضافهما إلى بعضهما
عمل بر،
فضاقت الدائرة، ضاقت دائرة التنكير، يعني لم يعد نكرة عامة.
نعم.
فأضاف نكرة إلى نكرة فضاقت.
نعم.
فصارت هنا يجوز الابتداء بها، فعمل مبتدأ بر مضاف إليه يزين الخبر.
جميل.
عامل بر يزين. فهذه الأحوال
إن هذه الأحوال ذكرها بذكاء ابن مالك رحمه الله، عندما قال يعني ضرب الأمثلة سريعا، والطالب عليه أن يفهم وحده واعتمد على ذكائه، على ذكائه. نعم. عندما قال كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير،
وعلى ذلك
وعمل. كأنه يقول لي ال- 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 الطالب اعتمد على ذكائك، وانظر في هذه الأمثلة وقس عليها،
إن كان إن حصلت فائدة فجاز الابتداء بها، وإن لم تحصل فائدة فلا يجوز.
هذا ضابط مهم جدا. هذا ضابط مهم جدا. طيب انتقل إلى الأبيات التي تليها وأقرأ أربعة أبيات معا. يقول فيها الناظم رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، فامنعه حين يستوي الجزآن، عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر، أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا، أو لازم الصدر كمن لمنجدا.
نعم. نعم. الأصل في الأخبار أن تؤخر، يعني وهذا كما ذكر الأصل أن يقدم المبتدأ ويؤخر الخبر، أن أبدأ بما تعرف وأخبرك بما لا تعرف.
دائما الطالب موجود، الطالب مبتدأ مقدم طبعا وهذا هو الأصل، وموجود خبره وهو المؤخر كما
نعم.
هو الأصل.
نعم. فهذا الأصل كما قال الأصل في الأخبار أن تؤخر وتقدم المبتدأات.
نعم.
وجوز التقديم إذ لا ضرر، يعني يجوز التقديم إذا لم يحصل ضرر معنوي أو ضرر نحوي سنتحدث عنه بعد قليل. إذا ما كان هناك ضرر حاصل في فهم المعنى أو في تركيب العبارة، فلا بأس من أن يكون نقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر.
نعم.
فيجوز التقديم والتأخير، وسيأتي بيان جواز ومنع ووجوب التقديم والتأخير في المبتدأ وفي الخبر.
نعم.
فمنعه حين، لأن يحدثنا عن منع تقديم الخبر، وبحيث يعني يكون دائما الأول مبتدأ والثاني خبر، فلا يجوز أن نقول خبر مقدم. متى يقول
يعني هنا وجوب تقديم المبتدأ
وتأخير
الخبر، وتأخير الخبر قولا واحدا.
إذن ذكر في الأول أنه يجوز إذا لم يكن هناك ضرر، لأن سيحدثنا متى يكون الضرر فيمتنع تقديم الخبر.
نعم.
فمنعه حين يستوي الجزآن، عرفا ونكرا عادمي بياني.
نعم.
إذن الحالة الأولى هذه هي التي يمتنع فيها تقديم الخبر ويجب فيها تقديم المبتدأ
عندما يستوي الجزء
يستوي المبتدأ والخبر يستويان في التعريف والتنكير. في التعريف مثلا نقول صديقي زيد.
نعم.
لاحظ أني ممكن أقول زيد صديقي لكن هنا اختلف المعنى، هنا حصل الضرر.
يعني عندما أقول صديقي زيد أنا أخبر عن صديقي من هو، هو زيد.
أنت لما أقول صديقي زيد أنت تعرف صديقي لكن لا تعرف اسمه،
فأقول
فأنا أخبرك باسمه
زيد. نعم.
فإذن المعلوم الأول معلوم لدى المخاطب والثاني هو المجهول فأنا أخبره به.
نعم.
فأقول صديقي
زيد
اسمه زيد.
جميل.
طيب لما أقول زيد صديقي
أنت تعرف زيد،
أنت تعرف زيد لكن لا تعرف العلاقة التي بيني وبينه. فالمعنى هو الأساس. فإذا قلت خبر مقدم ومبتدا مؤخر هنا اختلط المعنى، صار الأمر غير واضح بالنسبة للسامع.
ينبغي أن يبقى كل شيء على أصله،
الأول مبتدا والثاني خبر. إذا أردت أن تخبر بأن زيد صديقي تقول زيد مبتدا وصديقي خبر، أما إذا أردت أن تقول صديقي زيد تقول صديقي مبتدا وزيد خبر بحسب القصد الذي أنت تريد التعبير عنه.
نعم.
فإذا هنا إذا استوى الجزءان في التعريف فلاحظ زيد اسم علم وصديقي مضاف إلى الضمير إلى معرفة، كلاهما معرفة.
نعم.
فكلاهما الآن مستوي في التعريف، أو إذا استويا في التنكير مثل أفضل منك أفضل أفضل منك أفضل مني، فكلمة أفضل في الحالتين كلاهما نكرة.
نعم.
فأفضل منك أفضل، لو قدمنا صار أفضل مني أفضل منك لاختلف المعنى
طبعا،
فهنا يحصل الضرر. فمنعا لحدوث الضرر الذي أشار إليه ابن مالك نقول الأول مبتدأ والثاني خبر قطعا كلمة واحدة.
جميل جميل.
طبعا هناك استثناءات أو استثناءات لهذا، إذا والاستثناء هو أنه لا يحصل الضرر لأن يكون هناك البيان. لاحظ أنه قال عادمي بياني، يعني متى منع ذلك؟ قال فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا عادمي بياني.
ما معنى عادمي بياني؟
يعني أن لا يكون المعنى واضحا بينا، فإذا كان واضحا بينا فلا بأس.
يعني إذا كان بدهيا من هو المبتدأ ومن هو الخبر
فلك
لا ضرر بأن نقدمه ونؤخر.
ومثال ذلك مثلا لما يقول أبو يوسف أبو حنيفة،
أبو حنيفة التلميذ
أبو حنيفة معروف من هو أبو حنيفة الإمام الفقيه المشهور.
نعم.
فإذا قلت أبو يوسف
تلميذه
فأنا أقصد هنا أبو يوسف كأبي حنيفة على التشبيه.
يعني نحن في هذا الكلام نشبه أبا يوسف بأبي
حنيفة
وليس العكس طبعا.
أنت تعرف الأصل وهنا تخبر عن الفرع.
فإذا قدمنا لو قلنا أبو حنيفة أبو يوسف لن يختلف
المعنى. لن يختلف المعنى لأن المعنى واضح بين
أن المبتدأ هو
في ذهن المخاطب. أحسنت.
جميل.
أن أبو حنيفة هو المشبه به.
نعم.
يعني كان يقول أبو يوسف كأبي حنيفة.
نعم. نعم. نعم.
أو إذا كانت النكرة موصوفة، يعني في حالة التنكير يستويان، يعني إذا قلت رجل صالح حاضر.
نعم.
أو حاضر رجل صالح.
صحيح. لا يمكن أن يختلط المعنى. رجل صالح هنا هو المبتدأ سواء قدمه ولا أخر.
هنا صارت واضحة.
نعم.
لأن هنا صار هناك بيان فيصح أن تقدم وتؤخر. لماذا؟ لأنه جميل. لم يعد عادمي بياني.
إذن إذا استوى الجزءان عرفا ونكرا فإنه يمتنع تأخير المبتدأ ولا بد من تقديمه إلى في هاتين الحالتين أو ما شابهه.
وكما قلنا هو الأصل في ذلك هو أن يكون المعنى واضحا.
نعم.
فإذا تضرر المعنى يمتنع جواز التقديم.
قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر. ما معنى هذا الكلام؟
أحسنت. نعود مرة ثانية. إذا أن الأصل المبتدأ الذي هو معلوم لدى المخاطب ونخبر به، فإذا الآن أردت بالإخبار بالفعل وليس بالاسم،
إذا كان الخبر جملة فعلية،
إذا كان الخبر جملة فعلية، فإذا كان الخبر
زيد قام،
زيد قام، فأنا ما أستطيع أن أقول قام زيد.
هنا تحول المعنى من جملة اسمية أصلا إلى جملة فعلية. لا يوجد عندنا مبتدأ وخبر بل عندنا فعل وفاعل.
صار فعل وفاعل. طب لماذا لا يصلح؟ لماذا؟ لاحظ أني لا أقول زيد قام. الأصل في الجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار.
نعم.
فزيد أصفه أو أخبر عنه بالقيام. أما إذا قلت قام زيد فصارت المعنى تجدد، فالجملة الفعلية تدل على التجدد.
نعم.
أنا لا أريد أن أخبر، أنا أريد أن أخبر عن زيد بالجملة الفعلية. فإذا القصد ما هو القصد؟ فنعبر حسب القصد. فإذا أردت أن يكون الخبر جملة فعلية أو فعلا فهنا لا أستطيع أن أقدمه وأقول يعني قام زيد قام خبر مقدم وزيد خبر مبتدأ.
لا هنا نقول فعل وفاعل
كما وفاعل.
سيأتي فيما بعد في الجملة الفعلية.
نعم. يقول هنا الشرط إذا ما الفعل كان الخبر. أنا أريد أن أخبر بالفعل، فإذا أخبرت الفعل امتنع تقديمه.
جميل.
لا بد من تأخيره.
نعم نعم. يستثنى من ذلك أيضا.
يستثنى من ذلك طبعا القصد في هذا أن زيد قام الضمير مستكن، مرت معنا هذا التعبير قام هو. أما إذا كان الفاعل ضميرا بارزا مثل يعني الزيداني قام، الزيدان قام، فأقول الزيدان مبتدأ وقام
فعل وفاعل
جملة خبرية. طب لو قلنا عفوا قائمان أو قاما الزيدان، قاما الزيدان، فهنا أقول الزيدان مبتدأ يعني مؤخر وقام الجملة الفعل والفاعل هي الخبر المقدم.
نعم.
فهنا يصح. لماذا؟ لأنه عندي الألف هي التي تبين أو يعني تحدد المعنى. فهنا أقول الزيدان قام وقام زيدان.
الآن لسنا في صدد فعل وفاعل، لو كنا في صدد فعل وفاعل قلنا قام الزيدان ولم نقل قام الزيدان.
أحسنت. لذلك هذا هو المعيار.
نعم. نعم.
لو كنت أقصد الفعل قل قام الزيدان، لكن قل قام فإذا صارت جملة
اسمية،
جملة فعل وفاعل. نعم. هي خبر لي. نعم. المبتدأ، فأنا أخبرت الآن بالفعل مع ضميره البارز.
نعم. نعم.
وكذلك قاموا الزيدون قاموا، فالواو هنا تمنع من توهم الفعل والفاعل.
نعم نعم نعم. طيب ومعنى قولي الناظم أو قصد استعماله منحصرا، هذه من الحالات أيضا التي يقدم فيها أو يجوز فيها تقديم الخبر
هنا
أو يمتنع
يعني هنا يجب تقديم المبتدأ إذا كان المعنى منحصرا، كقولنا قولي وما محمد إلا رسول. ما محمد
إلا رسول،
إلا رسول.
هنا محمد مبتدأ،
محمد مبتدأ ورسول خبر،
فلا يجوز أن أؤخره لأن هناك
الآن حصر. لو لاحظ لو قلبت لو قدمت وأخرت أقول ما رسول إلا محمد، صار معنى آخر
مختلف تماما.
ما رسول إلا محمد وباقي الأنبياء.
نعم نعم.
يعني
إنما
تضرر
نذير،
لاحظ أنه تضرر المعنى لو صحيح. قدمت.
نعم.
وكذلك إنما أنت نذير، كان يقول ما أنت إلا نذير، إن الحصر بما وإلا أو بإنما.
لو قلت إنما نذير أنت،
لو قلت
أما إن من المنذر أو النذير أنت، اختلف المعنى تماما.
يعني هي إنما
قصرت الإنذار عليك وما أقصرك على النذر.
نعم. إنما مثل ما نذير إلا أنت، أو ما أنت هي ما إنما أنت نذير، يعني ما أنت إلا نذير.
نعم.
فلو قدمنا صارت ما نذير إلا أنت. طب وباقي المنذرين أين المنذرين أين ذهبوا؟
نعم. نعم.
فإذا هنا يحصل الضرر في المعنى، لذلك يمتنع تقديم الخبر. فالأول مبتدأ والثاني خبر حتما.
نعم.
الحالة
الرابعة
إذا كان مع المبتدأ لام الابتداء، إذا دخلت على المبتدأ لام الابتداء فلا يصح أن أقدم الخبر عليه. مثلا لزيد قائم، ما أقول قائم لزيد
لأنها
لام لها الصدارة.
نعم.
فالزيد معها، فينبغي أن تكون
مقدم
المبتدأ مقدم على الخبر ولا يصح تقديم الخبر.
نعم.
عليه.
نعم.
الحالة الرابعة أن يكون المبتدأ مما يلازم الصدارة، له الصدارة، ما يصح أن يأتي متأخرا.
نعم.
وذلك مثل اسم الاستفهام، وضرب لنا مثالا من لي منجدة، من
لي منجدة، هنا لابد من اسم استفهام أن يتصدر الكلام.
نعم. من اسم استفهام، فلابد أن يكون هو في البداية، ومن هو المبتدأ.
نعم.
اسم استفهام أو
الشرط،
أسماء الشرط، من يقوم أحسن إليه،
من يقوم مبتدأ،
من يقوم لا يصح أن نقدم الخبر عليه أحسن إليه من.
نعم.
إذن لابد من أن يكون المن المبتدأ هنا اسم الشرط.
نعم.
لأن له الصدارة. كذلك أسلوب التعجب، ما أحسن زيدا، فهنا لا يصح أن أؤخر أو أن أقدم الخبر.
نعم.
وكم الخبرية، المثال المعروف، وكم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي
حلوبها.
نعم. إذن كم عمة لك، فكم هذه لها الصدارة، لا يصح أن أقدم عليها الخبر. إذن هذه الأحوال التي يجب فيها تقديم المبتدأ وتأخير الخبر.
الخبر
إذا تحققت يعني هذه الشروط حيث لا يتضرر المعنى.
طيب الآن يتحدث عن حالات معاكسة تماما, وهي الحالات التي يجب فيها
تقديم
الخبر وتأخير المبتدأ. يقول في الأبيات التي نراها أمامكم على الشاشة, يقول: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر, كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبره, كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا, وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا.
نعم. الآن يحدثنا كما تفضلت عن حالات وجوب تقديم الخبر. هناك كان وجوب تقديم المبتدأ وامتناع تقديم الخبر. الآن العكس, الخبر ينبغي أن يكون,
يجب أن يكون مقدما والمبتدأ هو المؤخر.
الحالة الأولى إذا كان ظرفا والمبتدأ نكرة.
نعم.
كما قال عند زيد النمرة. تمام.
نعم.
فهنا عند الـ
ونحو عندي درهم,
ايوه عندي درهم ولي وطر, عندي درهم ولي وطر.
فالحاله الاولى عندما يكون ظرفا
ظرف والمبتدا نكره, او اذا كان الخبر مجرورا جار ومجرور
ولي وطر,
يعني وطر لي. نعم. ترتيب حيث المبتدا والخبر, لكن هنا يجب تقديم الخبر الذي هو الجار والمجرور.
نعم.
الامر الثالث اذا عاد على الخبر مضمر
مما به عنه,
مما به عنه. يعني المثال بالمثال يتضح المقال.
نعم.
إذا قلنا على التمرة مثلها عسل أو عسلا, يعني يصح الوجهان.
نعم.
على التمرة مثلها, يعني الهاء هنا الضمير
عائد على,
لا يصح أن تعود على شيء ما ذكر من قبل, فلذلك وجب تقديم على التمرة.
نعم. ولو يعني لو قلنا مثلها نقول هذا الضمير عائد على متقدم,
على ما أقول مثلها على التمرة, ما يصح هذا الكلام.
صحيح.
مثلها على,
صحيح.
التمرة. صحيح. فعلى التمرة مثلها عسل أو عسلا.
نعم.
ملو عين الحبيب حبيبها, ما أقول حبيبها ملو عين ملو, يعني ما تركب,
لأن قول الله تعالى على الموشع قدره على المقتر قدره.
نعم.
فهذا مثال على
ينبغي أن يعود على مذكور.
صحيح.
فإذا كان غير مذكور فينبغي تأخير
الضمير, ينبغي أن يكون عائدا على شيء مذكور. فإذا اتصل المبتدأ بضمير فلا يجوز أن نقدم المبتدأ, فلا بد أن نقدم
الخبر ونؤخر.
نعم.
المبتدأ.
نعم. كما إذا يستوجب التصدير,
إذا كان من أدوات حروف الصدارة التي أشرنا إليها قبل قليل, مثل أين
استفهام,
أين اسم استفهام له الصدارة,
أين ما علمته نصيرة,
أين ما علمته نصيرة.
نعم.
فهنا هنا علمته نصيرا أين, الأصل تركيب الكلام.
نعم.
فهنا وجب تقديمه لأنه من ألفاظ الصدارة.
جميل.
وكذلك إذا كان محصورا, مر معنا قبل قليل حصر المبتدأ في الخبر, الآن حصر الخبر في المبتدأ, ما لنا, والمثال كما ذكروا ما لنا إلا اتباع أحمد, يعني لنا هي الخبر, يعني اتباع أحمد لنا. تمام. فهنا قدم الجار مجرور لأنه محصور, يعني ليس لنا
وجوباً
إلا اتباع منهج أحمد
عليه الصلاة والسلام.
إذن هذه الحالات التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ.
جميل. إذن لدينا حالات نسير فيها بلا شك على الأصل, المبتدأ هو المقدم والخبر هو المؤخر.
نعم.
ولدينا حالات يجوز فيها الوجهان, أن يكون المبتدأ مؤخرا أو مقدما والخبر كذلك.
نعم.
نفسه. ولدينا حالات يجب أن يتقدم الخبر ويتأخر.
نعم.
المبتدأ. في الحلقة القادمة إن شاء الله لدينا حالات قد يحذف فيها المبتدأ كله, أو يحذف فيها الخبر,
أو المبتدأ والخبر,
هذا يشق إعرابه يقلل الكلام
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ, بارك الله فيكم, وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. نتابع إن شاء الله باب الابتداء أو المبتدأ والخبر في الحلقة القادمة والدرس القادم. دمتم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال محمد هو ابن مالكي, أحمد رب الله خير مالكي, مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.